القي بالحريه، قران يهدي للتقوى يستهدف خير البشريه،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أحكام الصيام ومسائله، ومن أوجب الأمور على الإنسان أن يتعلم ما يقيم به الدين ويتعبد به لربه سبحانه جل في علاه. لذلك ينبغي علينا أن نهتم اهتماما شديدا بتعلم أحكام العبادات التي نتعبد بها إلى الله، والمعاملات التي نتعامل بها، وأمرنا الله عز وجل أن نسير وفق ضوابط معينة أثناء تعاملاتنا. لذلك أحبتي في الله، وبسبب قرب شهر رمضان المبارك، من الآن نستعد بتعلم الأحكام المخاصة بالصيام. وتحدثت مع حضراتكم في لقاء سبق عن فضائل الصيام عموما وفضائل رمضان، وكذلك مسألة دخول شهر رمضان، وعلمنا أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما. فهنا مسألة أو مسائل نحتاج أن نقف على إجابات لها. منها أحبتي في الله، هب أن بعد أن رأوا الهلال ولم يظهر، ثم بعد ذلك في أتم شعبان 30 يوما طبعا، ففي أثناء اليوم 30 من شعبان، يوم 30 شعبان، تبين أن هناك خطأ في الرؤية، فماذا يفعل؟ فتبين أن هذا اليوم كان من رمضان. وهذا متى يحدث هذا أحبتي في الله؟ يحدث ذلك كأن يكون الذي رأى الهلال لم يستطع الوصول إلى ولاة الأمر أو إلى القاضي إلا في أثناء النهار، وكذلك هناك علامة تظهر في النهار يعلم بها خطأ الرؤية، كإذا رأوا الهلال من النهار قبل الزوال، فمعنى رؤية الهلال قبل الزوال يعني قبل الظهر في أثناء النهار، فهذا معناه أن هذا اليوم كان من رمضان. فإذا حدث لأي سبب من الأسباب خطأ في الرؤية وتبين في يوم 30 من رمضان من شعبان، حين أتم الناس شعبان رأوا أو تبين الخطأ وأن هذا اليوم من رمضان، فماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ هنا الناس في هذه الحالة لا يعني يخلو أحدهم من أحوال 4. الحالة الأولى أن يكون الإنسان صام هذا اليوم أي يوم الشك بنية أنه من رمضان، وإحنا قلنا قبل كده أن الإنسان لا يجب عليه أن يصوم يوم الشك، أو كذلك لا يسن له أن يصوم يوم الشك من باب الوسوسة، أن يقول احتمال تكون الرؤية غلط فأنا هصومه، فمن فعل ذلك فهو يقع في الوسوسة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عصيان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأصل أننا نرى شعبان نرى هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 شعبان بالليل. فإذا لم نرى الهلال رمضان بنتم شعبان 30 يوم. اللي يصوم احتياطي هذا وسوسة وأمر نهى عنه الشرع ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك في لقاء سبق. لكن هنا بيان لأحوال الناس، لأن موجود في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يصوم ذلك، وقلنا أن هذا يكره. لكن إذا حدث وتبين الخطأ وكان عندنا واحد صام هذا اليوم بنية أنه من رمضان مع أن الهلال ما كانش ظاهر، مع خطئه في هذا الصيام لكن يجزئه الصيام بلا خلاف، يعني الصيام بتاعه يكون صحيح. لماذا؟ لأنه صادف نية صحيحة. ما احنا الصيام علشان يكون صحيح محتاجين ان احنا نكون نوينا الصيام من الليل، فإذا لأن الصيام دي عبادة متجددة المفروض الإنسان ينوي كل ليلة الصيام. فإذا نوى الإنسان الصيام وأصبح ممسكا بنية أنه هو من رمضان في هذا اليوم لسبب ما، فهذا صيامه صحيح لتوفر النية في الصيام وتوفر أركان وشروط الصيام فيه. وإحنا هناخد الأركان والشروط إن شاء الله بشيء من التفصيل، لكن الآن في مقدمات ما يتعلق بأحكام الصيام. طب دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، إذا كان الإنسان قد صام هذا اليوم تطوعا بنية معلقة. يعني إيه صام تطوعا بنية معلقة؟ يعني إذا به نوى كده بالليل وقال أنا هصوم غدا، لو طلع من رمضان يبقى نيتي إن هو رمضان، لو طلع مش رمضان يبقى نيتي إن أنا بصوم تطوع لله عز وجل. طب احنا هنا بنحكي الاحوال اللي ممكن يكون عليها الناس، لان الفقيه مطالب ان هو يبين الاحكام التي قد يراها في الناس. لكن مش معنى كده ان الانسان يعمل كده. فقلنا ان الانسان لا ينبغي عليه ان يصوم شعبان احتياطي، وكذلك على انه من رمضان يوم من شعبان على انه من رمضان احتياطي، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا النية المعلقة هذه لا تصح أصلا في الصيام، لأن الأصل الجزم بالنية. العبادات كلها المفروض الإنسان يكون عنده جزم بالنية، وطبعا النية محلها القلب. أنا صيم بكرة إما رمضان وإما تطوع. وطبعا صيام يوم 30 من شعبان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامه إلا لإنسان له عادة. له عادة يعني إيه؟ يعني إنسان في طبيعته بيصوم اثنين وخميس، فوافق 30 شعبان يوم خميس وهو مواظب على صيام الاثنين والخميس، مش متعمد يصوم 30 من شعبان، لأن تعمد الصيام نهى عنه الرسول ومكروه. فإذا في هذه الحالة صيامه صحيح وما يخلفش العادة. وده بيدينا معنى جميل قوي أحبتي، إن إذا كان صيام 30 من شعبان تعمد صيام هذا اليوم في الله، كأن يكون الذي رأى الهلال لم يستطع الوصول إلى ولاة الأمر أو إلى القاضي إلا في أثناء النهار. وكذلك هناك علامة تظهر في النهار يعلم بها خطأ الرؤية، كإذا رأوا الهلال من النهار قبل الزوال. فمعنى رؤية الهلال قبل الزوال يعني قبل الظهر في أثناء النهار، فهذا معناه أن هذا اليوم كان من رمضان. فإذا حدث لأي سبب من الأسباب خطأ في الرؤية وتبين في يوم 30 من رمضان من شعبان حين أتم الناس شعبان رأوا أو تبين الخطأ وأن هذا اليوم من رمضان، فماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ هنا الناس في هذه الحالة لا يعني يخلو أحدهم من أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان صام هذا اليوم أي يوم الشك بنية أنه من رمضان. وإحنا قلنا قبل كده إن الإنسان لا يجب عليه أن يصوم يوم الشك، أو كذلك لا يسن له أن يصوم يوم الشك من باب الوسوسة، إن يقول احتمال تكون الرؤية غلط فأنا هصومه، فمن فعل ذلك فهو يقع في الوسوسة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عصيان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأصل أننا نرى شعبان، نرى هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 شعبان بالليل، فإذا لم نرى الهلال رمضان بنتم شعبان 30 يوم. اللي يصوم احتياطي هذا وسوسة وأمر نهى عنه الشرع ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك في لقاء سبق. لكن هنا بيان لأحوال الناس، لأن موجود في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يصوم ذلك، وقلنا أن هذا يكره، لكن إذا حدث وتبين الخطأ وكان عندنا واحد صام هذا اليوم بنية أنه من رمضان مع أن الهلال ما كانش ظهر، مع خطئه في هذا الصيام لكن يجزئه الصيام بلا خلاف، يعني الصيام بتاعه يكون صحيح. لماذا؟ لأنه صادف نية صحيحة. ما احنا الصيام علشان يكون صحيح محتاجين ان احنا نكون نوينا الصيام من الليل، فإذا لأن الصيام دي عبادة متجددة المفروض الإنسان ينوي كل ليلة الصيام، فإذا نوى الإنسان الصيام وأصبح ممسكا بنية أنه هو من رمضان في هذا اليوم لسبب ما، فهذا صيامه صحيح لتوفر النية في الصيام وتوفر أركان وشروط الصيام فيه، وإحنا هناخد الأركان والشروط إن شاء الله بشيء من التفصيل، لكن الآن في مقدمات ما يتعلق بأحكام الصيام. طب دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، إذا كان الإنسان قد صام هذا اليوم تطوعا بنية معلقة. يعني إيه صام تطوعا بنية معلقة؟ يعني إذا به نوى كده بالليل وقال أنا هصوم غدا، لو طلع من رمضان يبقى نيتي إن هو رمضان، لو طلع مش رمضان يبقى نيتي إن أنا بصوم تطوع لله عز وجل. طب احنا هنا بنحكي الاحوال اللي ممكن يكون عليها الناس، لان الفقيه مطالب ان هو يبين الاحكام التي قد يراها في الناس، لكن مش معنى كده ان الانسان يعمل كده. فقلنا ان الانسان لا ينبغي عليه ان يصوم شعبان احتياطي، وكذلك على انه من رمضان يوم من شعبان على انه من رمضان احتياطي، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا النية المعلقة هذه لا تصح أصلا في الصيام، لأن الأصل الجزم بالنية، العبادات كلها المفروض الإنسان يكون عنده جزم بالنية، وطبعا النية محلها القلب، أنا صيم بكرة إما رمضان وإما تطوع. وطبعا صيام يوم 30 من شعبان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامه إلا لإنسان له عادة. له عادة يعني إيه؟ يعني إنسان في طبيعته بيصوم اثنين وخميس، فوافق 30 شعبان يوم خميس وهو مواظب على صيام الاثنين والخميس، مش متعمد يصوم 30 من شعبان، لأن تعمد الصيام نهى عنه الرسول ومكروه. فإذا في هذه الحالة صيامه صحيح وما يخلفش العادة، وده بيدينا معنى جميل قوي أحبتي، إن إذا كان صيام 30 من شعبان تعمد صيام هذا اليوم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وردت النصوص أيضا عن الرسول باستثناء من كان له عادة، إلا من كان له عادة. فمن كان له عادة يعني بيصوم اثنين وخميس ثابت، بيصوم يوم ويفطر يوم، ووافق ذلك يوم 30 شعبان، ففي هذه الحالة لا يتخلى الإنسان عن عادته. ده مبدأ أرساه فينا الشرع وعلمه إيانا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يحاول يكون له قربة يتقرب بها إلى الله ثابتة يعني حاجة كده من النوافل تكون ثابتة يداوم عليها سبيل إلى جنة الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه، إذا عهدت الله في شيء وعزمت على أن تتقرب إلى الله بقربة ثابتة وتداوم عليها، فحري بك أن تداوم على ذلك رغبة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك اقتضاء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نداوم على الطاعات حتى وإن كانت من النوافل صلى الله عليه وسلم. فلذلك استثني اللي له عادة لهذا الأمر. طيب، ففي هذه الحالة ده بالنسبة لصيام 30 شعبان، غير كده يكره. لكن لو فرضنا ان قدامنا شخص قال والله انا بالليل نويت وقلت ان شاء الله انا هصوم غدا من شعبان، اذا طلع رمضان يبقى هو رمضان، ما طلعش رمضان يبقى هو مش من رمضان. بنقول له اولا اللي انت عملته ده غلط، لكن حكم صيامه في هذه الحالة ايه؟ الراجح ان ده ما يجزئوش عن صيام رمضان، لان النية المفروض تكون جزم، يعني يجزم بالنية، فهذه النية لا تنفعه، فالنية المعلقة ديت، لان الاصل الانسان يجزم بنيته، ففي هذه الحالة طبعا هيكون هيمسك هذا اليوم لما بيتبين وجود خطأ في الرؤية. الأصل بقى الإنسان بيمسك بقية اليوم احتراما لحرمة الشهر، هيمسك بقية اليوم وهيقضي يوم مكانه. طب هو الإمساك ده مش صيام وإنما احتراما لحرمة الشهر، لأن النبي علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم في قصة عاشوراء. فإنما يكون صيام ورد فريضة وأنا أخطأت وما تبينش لي إن النهاردة رمضان وكنت أفطرت خطأ أو ما نويتش لعدم العلم بذلك أو لخطأ في ثبوت الشهر أو ما شابه، بنمسك لحرمة اليوم بقية اليوم. طب واحد يقول لي يعني هل كل إنسان له عذر في الفطر وأفطر بسبب معين يمسك بقية اليوم؟ لا طبعا، لأن الإنسان إذا أفطر في رمضان وتناول شيء من المفطرات في رمضان، ففي هذه الحالة إذا كان له عذر شرعي يعني أفطر بمسوغ شرعي فبياكل ويشرب طول النهار، أما من أفطر بغير مسوغ شرعي بيمسك لحرمة اليوم. ده الضابط. يعني مثلا المرأة الحائض أو النفساء هي صيامها غير صحيح، وهذا وستأتي أحكام الحائض والنفساء في الصيام بشيء من التفصيل إن شاء الله، لكن صيامها غير صحيح لا يجوز لها أن تصوم لأنها مفطرة. طب هنا فطر الحائض والنفساء بمسوغ شرعي؟ أيوة بمسوغ شرعي. فطر المريض، فطر الشيخ الكبير، فطر المريض مرض مزمن، فطر المسافر، كل ديت مسوغ شرعي له أنه هو يفطر، فلذلك يجوز أنه يأكل ويشرب طيلة اليوم لأنه أفطر بحكم الشرع وأجاز الشرع له أن يفطر هكذا. لكن لو كان هو فطره بغير مسوغ شرعي كنوع من التعدي أو بعدم علم بالشهر أو عدم إمساك النية من الليل، فبيمسك اليوم لحرمة اليوم وبعد ذلك يقضي يوما مكانه. فهذا الضابط في مسألة متى يمسك الإنسان المفطر في رمضان بقية اليوم لغاية غروب الشمس، ومتى لا يمسك ويقضي، متى يمسك ويقضي يوما ومتى لا يمسك. اللي أفطر بعذر بيقضي، الأصل فيه القضاء كما سنبين بإذن الله عز وجل، يقضي يوما مكانه. طيب إذا كان هو كذلك اللي حدث معه نوع من الفطر بسبب المسألة التي نحن فيها، إن هو منواش الصيام أو تردد في النية، وده خطأ، ما ينفعش إن هو يتردد في نية الصيام، قال لو من رمضان هصوم مش من رمضان مش هصوم، ففي هذه الحالة بيمسك اليوم ويقضي يوما مكانه لأنه أفطر بغير مسوغ شرعي، والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. يبقى إذن إحنا بنقول لو تبين إن خطأ وإن أصبح إحنا أصبحنا مفطرين في رمضان وتبين إن ده يوم مفطرين معذره في 30 شعبان، وتبين ان ده اول يوم رمضان. نعمل ايه؟ قلنا ان الناس هنلاقيها على احوال، بنبين الاحوال ديت اللي حدثت. فاذا كان الانسان صام بنيه ان هو من رمضان، ده واضح ان صيامه صحيح. اذا كان نوى نيه معلقه فهذا صيامه غير صحيح، وبيمسك بقيه اليوم وبيقضي يوما مكانه، فهكذا. طيب، وطبعا ده مذهب جمهور الفقهاء. ولما نقول كلمة جمهور الفقهاء في الأحكام الفقهية، يعني نقصد أكثر العلماء، أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، ماشي الحال. طيب، الحالة الثالثة أن يصبح ناويا الإفطار ثم يتيقن أثناء النهار وقبل أن يأكل أو أن يشرب أنه رمضان. يعني هو صحى وإذا به صحى في هذا اليوم ما كلش وما شربش، بس ما نواش بالليل إن ده إن هو يصوم رمضان في هذه الحالة، لكن تيقن أنه من رمضان، فهو ما كانش يعرف ثم علم. فهل إن هو ما كانش يعرف ثم علم وما كانش كل ويشرب له إن يحدث النية من هذا الوقت ويكمل؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه يتم صومه وعليه الإعادة لأنه لم يبيت النية. يعني الصواب أن هو ما نبيتش النية من بالليل، ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا وإن كان الصواب فيه الوقف، إلى أن الأصل في العبادة هو النية، والنية المفروض تكون قبيل الدخول في العبادة، لأن النية دي اسمها شرط لصحة العبادة. فالشرط يتقدم العبادة، لازم أحققه قبل ما أدخل في العبادة. فلذلك من كان هذا حاله فإذا به بيمسك بقية اليوم لحرمة اليوم، ولأنه أفطر دون مسوغ، ولأنه هو لم ينوي الصيام. صحيح ما كانش يعرف، لكن ما يحلش له الفطر في ذلك اليوم، لأن ملوش عذر في أحكام الفطر. فلو أفطر هيبقى فطر بدون مسوغ شرعي، فما إنه لم يأكل ولم يشرب، لكنه في هذه الحالة لم يبيت النية من الليل، فهيمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه، وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإمام أبو حنيفة قال إن أمسك يجزئه لعدم العلم، وهذا ما يستطيعه، لكن الأقرب القول الأول، والله تعالى أعلم. طب الحالة الرابعة والأخيرة، أن يصبح مفطرا ثم يعني كل وشرب ثم يتيقن أثناء النهار أنه من رمضان بعدما طعم وشرب. خلاصة الأمر هيمسك بقية اليوم أيضا ويقضي يوما مكانه. طب واحد يقول ده اصله كل وشرب، اي نعم، بس افطر بغير مسوغ شرعي، ما هوش من الناس او ليس هو من الاشخاص الذين يحل لهم الفطر في هذا اليوم، فكونه كل وشرب هو ما يعرفش لا اثم عليه، لكن يقضي يوما مكانه. وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة في يوم عاشوراء لما كان فريضة، قبل أن ينسخ فرضية عاشوراء بفرض رمضان، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرض عاشوراء: من أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية اليوم. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين من أفطر بمسوغ شرعي ومن لم يفطر بمسوغ شرعي. فأنا حبيت أفصل علشان لو حد متبني أي قول من هذه الأقوال أو فعل أي صورة من هذه الصور فليعرف الحكم. وإن كان الأصل إن الإنسان لا يصح إن هو ينوي نية معلقة أثناء الصيام، اللي هو يقول لو من رمضان هصوم لو مش من رمضان هصوم، لأن النية الأصل فيها الجزم. وكذلك أيضا لا ينبغي أن يصوم على أنه من رمضان بالجزم احتياطا، لأن ذلك أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام يوم الشك صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا. هذه المسائل بعضها في خلاف، لكن ما ذكرته هو ما يقتضيه المقام وهو الراجح، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا أيضا مسألة من باب التفقه في الأحكام الشرعية ونعرف الحكم نعمل إيه، أو لو في مسألة لما تظهر وبعض الناس بيحتار فيها، ودي مسائل المهم من المهم على المسلم أن يتفقه فيها ويعرف نوع الخلاف فيها. يعني بعض المسائل الفقهية أحبتي في الله الخلاف فيها معتبر بين العلماء، في حاجة بيكون الخلاف فيها اسمه خلاف تنوع، يعني صحيح العلماء اختلفوا في الحكم لكنه خلاف في فهم الدليل، كل عالم بذل وسعه ليصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى من خلال دليل واحد، لكن كله فهمه بطريقة أو مجموع أدلة في الباب، لكن اختلفت أنظار العلماء في الجمع بينها. ففي هذه الحالة بنقول إن هذا خلاف معتبر، لكن بنبذل وسعنا للوصول إلى الراجح، وما ترجح لدينا لا يسعنا أن نعمل بخلافه، لأن الأصل الإنسان إذا يعني ترجح لديه شيء، والعالم والفقيه إذا ترجح لديه شيء لا يفتي ولا يعمل بخلاف، لأنه هو بذل وسعه ليصل إلى حكم الله، فهو يدين إلى الله أن هذا حكم الله في المسألة، فلا يعني يتلاعب بالأقوال، إنما يختار لنفسه ما قام على الدليل. وطبعا الترجيح بين الأدلة هذا له علم مخصوص اسمه علم أصول الفقه، وطرق يعلم الناس طرق الاستنباط والجمع والترجيح إلى غير ذلك، وهذا من شأن الفقهاء وطلبة العلم أن عليهم أن يهتموا به، بارك الله فيكم. فدي مقدمة عشان لما نذكر مسألة خلافية بعد ذلك ممكن يكون خلاف تنوع، بنبين أنه الخلاف ده وإن كان سائغا لكن الراجح فيه كذا، ولكن المخالف لا ينكر عليه. وفي مسائل خلاف تضاد، يعني كأنه واحد معاه دليل وفي قول تاني صحيح موجود في كتب الفقه في المسألة لكن ليس عليه دليل، أو الدليل عليه ضعيف، أو لم يصل القائل به الدليل الصريح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعندئذ يلزم المخالف بالقول الذي عليه الدليل. فهذا كتبسيط يعني لهذه المسألة، بارك الله فيكم. يبقى المسألة الخلافية بنحتاج نقف على نوع الخلاف فيها ونرجح ونشوف الراجح ايه، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. طيب، من ضمن هذه المسائل مسألة إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلاد الصيام أم لا؟ يعني مثلا الهلال ظهر في السعودية وإحنا لم نره في مصر، فهل إحنا نصوم على صوم السعودية ولا نقول كل بلد لها رؤيتها؟ احنا لو ما دام ما شفناهوش احنا هنصوم. الهلال مثلا ظهر في بلد لا تشترك معنا في جزء من الليل، ظهر عندنا ولم يظهر في اوروبا للمسلمين هناك، ففي هذه الحاله في امريكا فهم لا يشتركوا معنا في جزء من الليل، ففي هذه الحاله هل يلزموا بصيامنا ولا هم لهم صيامهم؟ بيعبر عنها في الفقه المسألة دي مسألة اختلاف المطالع، يعني هل هو معتبر ولا مش معتبر. يعني لو ظهر عند الناس كلها تصوم، كل المسلمين يصوموا في بقاع الأرض، ولا إذا ظهر كل بلد لها رؤيتها، أم يكون هناك قول وسط لو ظهر في بلد فالبلاد اللي بتشترك معها في جزء من الليل يصوموا معاها، واللي ما بيشتركوش مع بعض في جزء من الليل تبقى لهم رؤية. ففي هذه الحالة هل يجب على الناس الصيام أم ماذا يفعلوا؟ أقرب الأقوال في هذه المسألة، لأن فيها أقوال واختلافات بين أهل العلم، لقول عليه دليل فخلاف تنوع فلا ينالف في ذلك، لكن يعني ما تبين وترجح بالدليل أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، لا تختلف مطالعها، وهذا أصح الأول. يعني البلاد اللي بيشتركوا مع بعض في جزء من الليل لو ظهر في بلد المفروض بقية البلدان تصوم معها في ذلك. هل ده القول الوحيد في المسألة؟ لا، مش هو القول الوحيد في المسألة. وأنا أقصد أبينها بالأسلوب ده ليه؟ عشان نعرف إن مش كل مسائل الفقه صح وغلط. في مسائل خلاف فيها معتبر، وإن كان ترجح لنا شيء لأن المخالف هنا، ولذلك أنا هبين القول الثاني أيضا ودليله إن شاء الله في هذه المسألة. لكن القول الوسط والراجح اللي المفروض نجتهد عليه إنه إذا ظهر في بلد تشترك معنا في جزء من الليل، المفروض ان كل البلاد تصوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فظهر في بلد والبلد دي الليل بتاعهم واحد، او بيشتركوا مع بعض في جزء كبير من الليل، فهنا الاصل ان هم رؤيتهم واحدة، واذا ظهر يعاملوا معاملة البلد الواحدة في هذا المقام. طيب، بعض العلماء قال لا، واستدل بنفس الحديث اللي هو حديث صوموا لرؤيته، فاستدل بانه كل البلاد المشتركه مع بعض تعتبر البلد الواحد، ان هنا في هذا المقام ان هما يعتبروا زي بلد واحده ما دام ظهر هنا، لان هما بيشتركوا في جزء من الليل فيصوموا مع بعض ويفطروا مع بعض. وده يعني ما يدل عليه ظاهر الدليل والمفروض يحصل، لان ما فيش اختلاف في الليل بينهم. بعض العلماء تمسك أيضا بظاهر صوموا لرؤيته، وقال لا، أنا لما أشوف الهلال أصوم في بلدي، لم أرى الهلال لم أفعل. والخلاف ده من زمن الصحابة، عشان نعرف أنه خلاف معتبر. يعني سيدنا معاوية رأى الهلال، وأخبر سيدنا ابن عباس أن معاوية رأى الهلال في يوم كذا، فقال: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لن نصوم حتى نراه، كما في حديث قريب مولى ابن عباس. فالشاهد هنا أنه من العلماء من تمسك بظاهر صوموا لرؤيته وقال لكل بلد مطلعها، ومنهم من قال لا، العلة صوموا لرؤيته يعني البلدان اللي بيشتركوا مع بعض في جزء من الليل يبقوا صيامهم واحد، أو في جزء كبير من الليل. اللي مختلف بقى مع بعض، يعني زي ما يكون في أمريكا وهنا ما بيشتركوش مع بعض في جزء من الليل، ففي هذه الحالة كل بلد يكون لها مطلعها في هذا المقام. فأقرب الأقوال في هذا الباب القولين دولت، والمسألة فيها واسعة. ولذلك في يعني مجلس هيئة كبار العلماء في بلاد الحجاز انعقد، وبين أن الراجح في هذه المسألة التوسعة على المسلمين، وقال بجواز الأخذ على كل بلد، أو على أمراء كل بلد، أو على ولاة الأمر في كل بلد، يجوز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد. أحد القولين هما أرجح قولين في المسألة، ده المسألة دي فيها أقوال أخرى. يعني مثلا لو ولي الأمر في بلادنا قال إننا هرى إن لو ظهر في أي بلد بتشترك معي في الليل إحنا هنصوم، فده قول راجح، هو الراجح بفضل الله. طب لو اختار في ذلك القول ان هو لو ظهر ان كل بلد لها مطلعها الخاص، وبدل ما ظهرش عندي انا مش هصوم الا لم يظهر عندي في ذلك، ايضا هذا قول معتبر، وهو مقتضى فعل سيدنا عبد الله بن عباس ايضا في ذلك الامر. فعلى ذلك بنسميه خلاف في فهم الدليل. والاصل ان الناس في مثل هذه المسائل القوية، عموم الناس لا يخرجون عن بدم الأمر معتبر فقهيا، فعندئذ لا يخرجون عن صوم الناس، وولي الأمر يفصل في هذا المقام إذا ارتأى. وإن كنا ندعو ونقول ونبين أن الراجح إذا ظهر في بلد تشترك معنا في جزء من الليل ينبغي أن نصوم، إذا لم يأخذ بذلك فالصيام صحيح، والناس تصوم مع رؤية مع صوم الناس في بلادها، ومع إعلان أهل العلم والقضاء وولاة الأمر بدخول رمضان لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم: صوموا لرؤيته، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أي الصيام يكون مع عموم الناس، ولا ينبغي على الناس أن يحدثوا فتنة. فمثل هذه الخلافات الفقهية وإن كان فيها خلاف إلا أن ولي الأمر يفصل في مثل هذا الأمر، لأنه كلا القولين معتبر. فعلى ذلك تصوم كما قررت هيئة لجان العلماء. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال: هذا قول وسط فيه جمع بين أهل الأدلة وأقوال أهل العلم، إن هو هذا يترك لولاة الأمر في كل بلد، وكلا القولين جائز، وإن كان الأقرب الأول، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب مما يقتضيه المقام، بارك الله فيه. فدا علشان خاطر دي مسائل بتعمل بلبلة أحيانا، فأصبح الأمر فيها واضح والأمر فيه سعة. والأصل نحن نصوم مع عموم صوم بلادنا أهل البلاد، ونفطر معهم بارك الله فيكم. فهذا بالنسبة لأهم المهمات فيما يتعلق برؤية هلال رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان على خير، وأن يستخدمنا في طاعته سبحانه جل في علاه، وأن يحبب إلينا مراضيه، وأن ييسر إلينا ما يرضيه، وأن يجعلنا مما يرضيه سبحانه وتعالى. طيب أحبتي في الله، من المسائل اللي نحتاج نعرفها أيضا في الصيام، ما هي الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم؟ يعني إيه؟ يعني الشروط اللي لو توفرت في إنسان واجب عليه الصوم ويأثم إذا أفطر والعياذ بالله، يبقى عليه اسم كبير، وقع في شيء عظيم. الصيام ده ركن من أركان صيام رمضان، ركن من أركان الإسلام. فمن توفرت فيه شروط الصيام لا يجوز له أن يفطر. لكن في ناس ما توفرتش فيها شروط الصيام فيجوز لها الفطر. إيه هي الشروط اللي لو توفرت فيها ما ينفعش أن أفطر، ولو أفطرت أكون آثم ووقعت فيه كبيرة وأمر خطير جدا ووعيد شديد؟ لأن صوم يوم رمضان إذا أفطره الإنسان بدون عذر، إذا أفطر يوما من رمضان بدون عذر، لن يغني عنه صوم الظهر وإن صام، إن يوم ده مش هيتكرر تاني كفريضة. وإنه أفطر بدون عذر، اللي يقضي هو اللي أفطر بعذر، لكن بدون عذر ده اسم خطير جدا. وهذا لا، أي صوم من أفطر يوما من رمضان لم يغني عنه صوم الظهر وإن صامه، هذا لا يصح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من كلام بعض الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وما يقتضيه النظر في أحكام الصيام. ففطر يوم من رمضان ليس أمرا هينا، وهو من أسباب العذاب أيضا في القبر والعياذ بالله. فعلى الإنسان، لأن النبي رأى الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يعذبون صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بذلك. فليس بالأمر الهين تهاون بعض المفرطين في صوم رمضان، فهذا اسم عظيم ووبال، ومن وقع منه شيئا من ذلك عليه أن يتوب إلى الله، وأن يعلم أنه اقترف جرما وإثما كبيرا، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ليؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر الندم والتوبة والأعمال الصالحة وحرقة القلب على أوقات التفريط، على قدر ما يتوب الله عز وجل على من تاب جل وعلا. فأحبتي في الله، يعني صيام رمضان مش أجر بس، لا، ده فطر كمان ذنب كبير. فخاب وخسر من لم يستغل هذه الفرصة العظيمة، علو في الأجر وكذلك نجاه من العذاب. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن في شروط لما تكون متوفرة أحبتي في الله، ما ينفعش للإنسان إن هو يفطر في هذا الشهر، وبالتالي لو فقد شرطا منها هيجوز له الفطر. أول شرط طبعا معروف، إن الأحكام منوطة بالإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن غير المسلمين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يقبل منه ذلك والعياذ بالله. وإن كان يعاقب الكافر في الآخرة على تركه لواجبات الدين، لأنه مطالب أن يسلم ويلتزم بالواجبات، لكن إذن لا يقبل إلا بالإسلام ثم البلوغ. يبقى البلوغ هنا شرط، شرط من شروط وجوب الصيام، يجب عليه البالغ أن يصوم. طيب من لم يبلغ اللي هو الصبي الذي لم يبلغ يستحب أن يعود الصيام، صحيح مش واجب عليه لكن نستحب إن احنا نعوده على الصيام، لأن الصحابة علمونا ذلك وكانوا يعطون أطفالهم اللعبة من العهن، يعني لعبة من الصوف يلعبوا بها يلهونهم من أجل أن يعودونهم على الصيام، فهذا أمر مطلوب في التربية. فالطفل وإن كان لا يجب عليه الذي لم يبلغ بعد لا يجب عليه الصيام، إلا أن ولي الأمر مطالب أنه يعوده على الصيام، وهتجري له الحسنات اللي هو بيعملها ولولي الأمر كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نلزمه إمتى الصبي بالصيام في ذلك، أو نعوده إزاي؟ هل نصومه يوم ويفطر يوم، نصومه يومين ويفطر يوم؟ على حسب حال الطفل، ملهاش قاعدة مضطردة. وإن كان الفقهاء قالوا من استطاع من الأطفال سيما الذين قاربوا البلوغ اللي بقى عنده 10 11 12 سنة استطاع أن يصوم 3 أيام متتالية يلزم بصيام الشهر استحبابا، يعني نخليه الولي الأمر يخليه يكمل صيام الشهر بدان صام 3 أيام ورا بعض وما ضعفش، فجعلوا هذا الضابط الذي نعرف به هو بتخور قواه أم لا. عموما هو يعود على الصيام على قدر طاقته، والطاقة تختلف من طفل إلى آخر من وضع لآخر، لكن لا ينبغي أن يهمل ويترك كده لغاية ما يوصل للبلوغ ما تعودش على الصيام، لأن ده هيشق عليه بعد ذلك، فيعني وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، فهذا من التربية وكذلك الأجر له، لأن الحسنات تجري له بفضل الله عز وجل والسيئات بس ما بتجريش عليه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن البالغ عليه الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب البلوغ نعرف أن الصبي بلغ إزاي؟ إما بأحد أمور أيهما أسبق، إما أن يكون بلغ 15 سنة، فإذا وصل ل15 سنة ففي هذه الحالة يعامل معاملة البالغ وإن لم تظهر عليه علامات البلوغ، أو إذا ظهرت عليه علامات البلوغ ولو كانت قبل 15 سنة مثل خروج شعر العانة الخشن حول القبل أو إنزال المني باحتلام وغيره. وللأنثى هذه الأمور يعني 15 سنة أو ظهور شعر العانة الخشن حول القبل أو نزول المني، أو ويتزيد على ذلك الأنثى بنزول الحيض في ذلك، فهذا من علامات البلوغ للذكر والأنثى بارك الله فيكم. طيب لو إذا بلغ الصبي في أثناء النهار ماذا يفعل؟ إحنا قلنا هو إحنا قعدنا قاعدة عشان نقدر نقيس عليها، لو تذكرون في أول اللقاء قلنا إيه؟ قلنا من أفطر بمسوغ شرعي، يعني الشرع جعله يجوز له الفطر لأنه هو يأكل ويشرب طول النهار هو مفطر، فهذا فالصبي قبل البلوغ وإن كنا بنعوده على الصيام لكن لو أفطر يأكل ويشرب طول النهار ما فيش مشكلة. بلغ في أثناء النهار يعني جيت علامات البلوغ ظهرت عليه في الظهر أو في العصر، يمسك بقية اليوم لأن فطره في هذه الحالة بدون مسوغ شرعي، فلحرمة اليوم يمسك بقية اليوم وفي هذا الباب، وليس عليه قضاء. ليه بقى معلوش قضاء؟ لأن وجوب اليوم ده اللي هو دخول النهار دخل وهو الصيام مش واجب عليه، اللي هو بزوغ الفجر، الفجر بتاع اليوم ده جه هو كان لسه طفل، صحيح هو بقى راجل في العصر أو في الظهر بظهور علامة البلوغ، فوجب صيام اليوم ولم يكن هو من أهل الوجوب فمعلوش قضاء، لكن بيمسك لحرمة اليوم فقط والله تعالى أعلم. فهذا نسبة لما يتعلق بهذه المسألة. طيب من شروط اللي يجب على الإنسان الصيام المسلم البالغ قلنا العاقل، العاقل يعني احنا في ضمن ان احنا بنعرف الشيء وضده، فبنعرف ان اضداد هذه الاشياء الصيام مش واجب عليه، ولا وان كان لها احكام، زي ما قلنا الصبي مش واجب عليه لكن له احكام انه يستحب له انه يعود على الصيام. كذلك العاقل وضده الجنون والعته والخرف، ذهاب العقل باي صوره من هذه الصور، المجنون المعتوه المخرف، المخرف دايم ينطبق عليه اللي عنده زهايمر دلوقتي، نسال الله عز وجل ان يشفي كل مريض. ففي هذه الحاله اذا كان الانسان مجنون معتوه عنده زهايمر نتعامل معاه ازاي في هذا الامر؟ اذا كان هو داخل عليه وقت الصيام وهو عاقل فيجب عليه الصيام، طيب اذا كان هو مجنون او معتوه او مخرف ودخل عليه فلا يجب عليه، لان الاصل رفع القلم عن ثلاث منها عن المجنون المغلوب على عقله. ففهمنا المجنون وكل من غلب عليه بنوع من انواعه من انواع التي تغلب على العقل، لان سبحان الله ده من تيسير الشريعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل أمر قدر ويسر على عباده سبحانه وتعالى. فهذه الحالة المجنون والمغلوب على عقله في هذه الحالة لا يجب عليه الصيام تخفيفا عليه، بارك الله فيكم. طيب بتأتي مسائل في هذه الجزئية، إذا كان الإنسان يعني غلب على عقله زي ما قلنا، اما اقول بقى مغلوب على عقل اقصد الجنون واقصد العته اللي يخلي العقل مش معاه مش حاضر، وكذلك المخرف اللي هو ينطبق عليه ايضا ما من ابتلي بالزهايمر في هذا، لان النائم ما بنعتبروش مغلوب على عقله وان كان مش مستشعر. ليه؟ لأن النائم النوم يبقى معه إحساس، يبقى معه إحساس. فالشاهد أحبتي في الله من كان كذلك أي مغلوبا على عقله فإنه لا يصح منه الصوم، وخفف الشرع فيه بارك الله فيك، وما سواه يجب عليه الصوم. في أحوال لده إن شاء الله نفصل فيها في اللقاء القادم، لأن وقت الحلقة قد انتهى، إن قدر الله بقاء ولقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي